الحمد لله رب العالمين وصلى ربي على محمد وآل بيته وسلم الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الكريم واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا راجل خالص لوجه التوفيق توكلت على الله. بحمد الله تم الكلام في البراهين التي تثبت وجود الواجد جل وعلا، وقد مررنا بثلاث براهين، وتوجد براهين أخرى مذكورة في الكتب يعني الفلسفية حول ذلك. ندخل اليوم إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث. الفصل الثالث: التوحيد ومراتبه. طبعا المصنف قدم التوحيد، وسوف نبين إن شاء الله تعالى مراتب التوحيد إجمالا، ثم ندخل بعد ذلك تفصيلا في هذه المراتب. وهنا نقول، تجدون في بعض الكتب عندما تدخلون إلى كتب العقائد تجدون أنهم لا يعنون الفصل بالتوحيد والمراتب، وإنما يقولون هكذا: الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات شنو سلبية ماكو، أو صفات الجلال والجمال، ثم يدخلون إلى العلم والقدرة والحياة. بينما المصنف قدم البحث بالتوحيد ومراتب التوحيد، ولعله قد تكون هناك وجوه لهذا التقديم من هذه الوجوه، انه يريد المصنف يعني اولا ان يثبت التوحيد، وهذا غرض راجع لنفس علم العقائد، يعني يريد ان يثبت التوحيد، لان بقيه ابحاث العقائد من النبوه والمعاد والامامه والعدل تعتمد على التوحيد، فيريد اولا ان يثبت التوحيد ثم ينطلق إلى بقية الأصول الأصيلة والمتفرعة على علم التوحيد، ولعل هذا الغرض هو الذي دعا المصنف يعني حفظه الله لتقديم هذا البحث. إذن هذا غرض عقائدي متعلق بنفس العلم، أي بالتراتبية العلمية للمباحث، حيث كما تعلمون أنه التوحيد مقدم على اليمن، على النبوة وعلى المعاد، والإمامة تتفرع على النبوة، والعدل يتفرع كذلك على التوحيد، وبالتالي قدم بحث التوحيد. هذا وجه من الوجوه. الوجه الآخر أن الأبحاث العقائدية الإنسان إذا أراد أن يدخل فيها، وهناك علاقة خلينا نسميها جدلية، أو يعني خلينا نقول جدلية يعني ذهابا وإيابا كما يقولون. الأبحاث العقائدية تحتاج إلى رقي وإلى تزكية في النفس. الأبحاث العقائدية تحتاج إلى رقي وتزكية في النفس، وهذه التزكية التي يحتاجها علم العقائد، لو أن الإنسان توافر على مبدأ التوحيد بقوة واستطاع أن يعني يحقق الملاك التوحيدي في داخله بعلم العقائد بقوة، لاستطاع أن يندفع بسرعة أكبر وبعمق يعني أعمق في عملية التزكية للنفس الإنسانية. وبالتالي التقديم هذا يرجع إلى نفس الإنسان وإلى تزكيته، حيث إذا ثبت مبدأ التوحيد سوف يؤثر ذلك المبدأ في عملية التخلية والتحلية والتزكية في الإنسان بصورة أكبر، حتى يتسلح وهو يمر يعني في أعماق بحر علم العقائد. وبالتالي قدم التوحيد، حيث أن التوحيد إذا حصل بالبرهان النظري العقلي سوف يولد اليقين. سوف يولد شنو؟ اليقين. وفي القرآن عندنا: واعبد ربك حتى يأتيك شنو؟ اليقين. وبالتالي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومقدمة ثانية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبالتالي غاية الخلقة هي العبادة، وغاية العبادة هي اليقين وعلم العقائد. عندما نقدم التوحيد فيه، فالتوحيد في علم العقائد يورث بقوة اليقين الذي هو غاية العبادة والإنسانية من أجل ذلك اليقين. ولعل يعني هذين الوجهين هما اللذان يعني دفع المصنف إلى تقديم التوحيد ومراتب التوحيد. جيد، يدخل المصنف في الفصل الثالث التوحيد ومراتب التوحيد، ويبين في بداية المدخل الباحث يقول أنه الشرائع الإلهية بعثت، يعني الشرائع الإلهية بعثها الله جل وعلا الأنبياء بالشرائع الإلهية من أجل غاية. ما هي الغاية لبعثة الأنبياء؟ وما هي الغاية من إنزال الشرائع الإلهية؟ هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبالتالي عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد ومفهوم التوحيد والمصداق التوحيدي والمجتمع التوحيدي والفرد الموحد هو الغاية من بعثة الأنبياء والغاية من إنزال الشرائع السماوية. ولذلك هذا المبحث كما قلنا هو مبحث مهم جدا، وهو الأساس والأس للبناء عليه والانطلاق لبقية المباحث. ولذلك يجب على الإلهي التركيز بقوة في هذا المبحث والتأمل فيه، ومن ثم بعد الإيمان والحصول على اليقين النظري بالدليل العقلي، الانتقال إلى إنشاء أو نشوء مصداق توحيدي للإنسان، وهو يتحرك في المجتمع، في الأسرة، في الشارع، في كل مكان. ولذلك المسائل التوحيدية من أهم المسائل. ولذلك بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مو صحيح؟ وبالتالي هو من جهة مؤمن ومن جهة مشرك، تجدون قليل من عبادي الشكور، وبالتالي القلة التي تشكر، القلة التي تعبد وتوحد، وبالتالي المسألة مهمة جدا. ومن أراد أن يعني يرى مستوى التوحيد الموجود الآن عندنا يذهب إلى يعني كتاب الأربعون للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، ويقرأ في مباحث التوحيد وأنواع التوحيد وكيف يدخل في أعماق الأعماق، حتى نجد أن أكثر الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أكثرنا عندنا شرك، إما خفي إما جلي إما معاملاتي إما تفكيري إما ذهني إما قلبي إلى آخره. ولذلك مسألة التوحيد مسألة مهمة جدا، وهي روح وجوهر خلقة الإنسان، اللي هي عبارة عن علاقة الإنسان بربه، أن يؤمن أن هناك ربا واحدا فردا صمدا يتوجه إليه في كل شيء. ولذلك المصنف يأتي فيقسم التوحيد إلى خمسة أقسام. المبحث الأول التوحيد في الذات، المبحث الثاني التوحيد في الصفات، المبحث الثالث هو ويقسمه إلى ثلاثة أقسام هو التوحيد في الأفعال، بينما هو شرح يذكر التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية والتوحيد في العبادة. ونحن لدينا كما تعلمون الذات، الصفات، الأفعال، ولدينا توحيد في مقام الذات وهو التوحيد الذاتي، والتوحيد في مقام الصفات وهو التوحيد الصفاتي، والتوحيد في مقام الأفعال وهو التوحيد الأفعالي، والذي ينقسم إلى التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية والتوحيد في العبادة. أولا التوحيد في الذات، التوحيد في الذات الإلهية. كمقدمة في ذلك نقول إذا أطلقنا مفهوم الوحدة، التوحيد يبتني على مفهوم سوف نثبته لله جل وعلا بدليلنا هو مفهوم الوحدة. فما هو المراد من الوحدة؟ عندما نقول ما هي الوحدة، تطلق الوحدة ويراد منها أربعة معان للوحدة، أربعة معان، اثنان منهما يعني معنيان من المعاني يليقان بساحة قدسه جل وعلا، وهما ثابتان له، واثنان منهما لا يليقان بساحة قدسه وجبروته، وبالتالي يجب أن ننفي هذين النوعين أو المعنيين من الوحدة عنه. إذن للوحدة أربعة معاني. الوحدة الأولى هي ما تسمى بالوحدة العددية. الوحدة العددية، ما هي الوحدة العددية؟ هي وحدة الأعداد، عندما أقول هذا واحد وهذا ثاني، ومرة أقول واحد لا ثاني، شنو له؟ الواحد لا ثاني له مع إمكان وجود الثاني لو لا؟ إمكان وجود الثاني، ممكن لو ما ممكن يوجد الثاني بالأعداد، يوجد، ولكن أقول هذا مثلا هذا كتاب لا ثانية له، شنو؟ لا كتاب ثاني له، ولكن ممكن أن يوجد الكتاب الثاني لو لا؟
ممكن
أن يوجد الكتاب الثاني، وهذه ما يسمى بالوحدة العددية. الوحدة الثانية ما تسمى بالوحدة المفهومية. الوحدة شنية؟ المفهومية أو الوحدة النوعية. الوحدة النوعية، شنو الوحدة النوعية؟ هي أنه الإنسان نوع واحد، صحيح؟ الإنسان نوع واحد في مقابل أنواع كثيرة، فلدي إنسان ولدي صاهر ولدي طائر. فالإنسان عندما أقول إنسان يتميز الإنسان بالوحدة لو ما يتميز؟ نعم، الإنسان واحد، أي أن له وحدة شنية؟ نوعية. وهذه الوحدة النوعية تختلف عن بقية شنو هذا النوع الإنسان، يختلف عن بقية الأنواع الكثيرة، ولكن هذا النوع الإنسان الواحد يوجد له نوع آخر لو ما يوجد؟ لا ما يوجد، صحيح لو مو صحيح؟ النوع الإنسان واحد لو مو واحد؟
واحد.
أكو ثاني إليه؟ لا يوجد ثاني، ولكن يشترك مع الأنواع الأخرى بأن يوجد ما فوقها مثلا، وهو جنس الحيوان، صحيح؟ الإنسان والفرس، شنو اللي يجمع بيناتهم؟
حيواني،
ويفترقان كل عن بعضهما، هذا بالإنسانية وهذا شنو بالفرسية، صحيح أو الصاهلية؟ هذا بالناطقية، مو مشكلة، هذا الإنسان يعني بالفصل مات اللي هو الناطقية، وذاك بالفرسية اللي هو شنو؟ فصل مات الصاهلية. جيد، هاي النوعية. النوع الثاني من الوحدة هي الوحدة النوعية، كما في وحدة الأنواع، وهذه كذلك كما بعد قليل سوف نبين، أو الآن خل نبين. الوحدة العددية خل نطلع حكمها، الوحدة العددية وأن هذا واحد لا ثاني له، ولكن يمكن أن يوجد ثاني، هذه وحدة ممتنعة لو ما ممتنعة؟ نعم، هذه الوحدة ممتنعة على الله جل وعلا. الوحدة الثانية وهي الوحدة النوعية، وهي أن الإنسان نوع واحد، وكذلك هذه الوحدة ممتنعة على الله جل وعلا، لأن الله نوع أو ليس بنوع؟ الله ليس بنوع، واضح إن شاء الله؟ الله جل وعلا هل يصدق عليه نوع؟ لا، ما يصدق عليه نوع، وسوف نبين أنه لماذا لا يصدق عليه نوع، حتى يكون بعرض الأنواع الأخرى. فلو كان بعرض الأنواع الأخرى لوجد ما فوق الله جل وعلا، وهو الجنس الذي سوف يحتوي الله وغير الله جل وعلا، وتعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. إذن الوحدة العددية ممتنعة عليه جل وعلا، هذا واحد، والوحدة النوعية ممتنعة عليه جل وعلا، هي رقم شنو؟ أما الثالثة والرابعة من معاني الوحدة، فلدي وحدة وتسمى بالوحدة الواحدية، ولدي وحدة أخرى تسمى بالوحدة الأحدية. والوحدة الواحدية أي أن الله واحد لا ثاني له، ولكن لا على نحو الأعداد، لا كالعدد، وأن الله أحد بصير ولا تركيب فيه، فالوحدة الأحدية أي أن الله بصير. والوحدة الواحدية وهي أن الله لا نظير له ولا مثيل ولا ثاني له. هاتان الوحدتان، يعني هذان المعنيان من الوحدة يجوزان على الله جل وعلا ويليقان بساحته، واضح إن شاء الله؟
إذا الأحدية لا نظير له،
الأحذية
البسيطة.
الأحذية يعني البساطة، وسوف نبين إن شاء الله. هذا بس فهرس المطلب. والوحدة الواحدية أن الله جل وعلا لا نظير له ولا مثيل، ولكن الوحدة الحقيقية طبعا سواء كانت الوحدة الواحدية أو الوحدة شنية الأحدية تسمى بالوحدة الحقة الحقيقية القهارية. عندما تسمعون في كتب الفلسفة العرفان العقائد الوحدة الحقة الحقيقية هي تلك الوحدة القهارية، فعندما أقول في الوحدة الواحدية من الوحدة الحقيقية، عندما أقول بالوحدة الواحدية الحقيقية هي أن الله جل وعلا لا ثاني له، معناها هل يمكن أن يوجد له ثاني؟ لو يمتنع الثاني
يمتنع.
ففي الوحدة الواحدية الحقيقية القهارية عندما أقول الله واحد لا ثاني له مع امتناع الثاني، بينما في الوحدة العددية لا ثاني له، إذا العدد أقول هذا واحد لا ثاني له مع إن كان الثاني، وبالتالي نفرق بين الوحدة العددية الثاني يمكن والوحدة الواحدية الثاني غير ممكن. والمراد من هذه الوحدة الواحدية أن نثبت نوع من الوحدة، كما قلت هي الوحدة الحق الحقيقية وتسمى بالوحدة القهارية، والوحدة القهارية لازمة لواجب الوجود، حيث أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، فلا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى شيء من جميع الجهات، فلا يجوز عليه النقص من جميع الجهات، وواجب الوجود قاهر فوق كل شيء، قاهر فوق كل شيء، وسوف نبين ذلك إن شاء الله بعد قليل. وعندما نقول في الوحدة الحقيقية لا ثاني له، أي أننا ننفي جنس الثاني، عندما أقول لا ثاني له أنفي جنس الثاني تماما، لا ثاني له لا جنس للثاني له، وبالتالي هو الواحد الأول والواحد الآخر، هو الواحد الظاهر والواحد وبالتالي هو الواحد الذي لا ثاني له، أي لا جنس من الثاني له، وبالتالي شخص هو وليس بي فرد من الأفراد ولا بنوع من الأنواع، وبالتالي يمتنع وجود الثاني أو لا يمتنع؟ يمتنع وجود الثاني. هاي مقدمة واضحة إن شاء الله. بعد أن بينا مفهوم الوحدة وقلنا هناك معنيان من الوحدة، وهي الوحدة الأحدية وهي أي البساطة، والوحدة الواحدية الحقيقية وهي معناه أنه لا نظير له ولا مثيل، قلنا هاتان الوحدتان تليقان بساحته. لنرى البرهان على ذلك، لنرى البرهان على ذلك. طبعا المصنف عندما يأتي فيقول ما معنى واحد أحد، يقول الأحد أي أن ذاته تعالى بسيطة أي لا جزء لها، وجل وعلا الله جل وعلا متفرد واحد لا مثيل له ولا نظير، وعن البساطة يعبر كما قلنا بالأحدية، وعن الذي لا مثيل له ولا نظير يعبر بالواحدية. ولذلك ورد في روايات أهل البيت كما جاء في توحيد الصدوق عن أهل البيت سلام الله عليهم إنه تعالى شنو واحد أحدي معنى، واحد أحدي معنى، واحد يعني لا مثيل له ولا نظير، أحدي المعنى يعني ليس بسيط وليس له أجزاء. ما هو البرهان على ذلك؟ نقول لنأتي أولا إلى الوحدة الأحدية، أي أن الله جل وعلا شنو بسيط ولا يتألف من أجزاء، بسيط ولا يتألف من أجزاء. نقول الأجزاء المتصورة للمركب تكون على أنحاء، أي أن المركب من الأجزاء، إذا أردنا أن نتصور المركب فالمركب إما أن يكون مركب عقلي وإما أن يكون مركب خارجي، أما المركب العقلي فنقصد من المركب العقلي وذلك المركب الذي يتألف من أجزاء عقلية. شنو معنى الأجزاء العقلية؟ كما في الإنسان، الإنسان مفهوم الإنسان يتألف من مين؟ من جزئين، أحسنتم، من جزئين، جنس وفصل. أي أن مفهوم الإنسان يتألف من حيوان وناطق، حيوان وناطق. فعندما أتصور مفهوم إنسان أقول هو حيوان ناطق، فيه الحيوانية وفيه الناطقية، وبالتالي هذه أجزاء عقلية لو لا، تركيب عقلي لو لا، وجنس وفصل لو لا. خب بالخارج الإنسان هم نصين لو فرد واحد، فرد واحد، ولكن العقل إذا تأمل في الإنسان وجد فيه جنب حيوانية وجنب شنو ناطقية، ويركب بينهما ويقول إن معنى الإنسان هو الحيوان الناطق. هذا النحو الأول من التركيب، وهو التركيب العقلي، وهو التركيب الموجود في الماهيات. يا تركيب الموجود في الماهيات، واضح إن شاء الله. فنجد أن الماهية تتألف من جنس وفصل، جنس وخاصة إلى آخره. التركيب الثاني هو التركيب من الأجزاء الخارجية، يعني المتحقق خارج الذهن، وهذا إما أن يكون يسموه من الأجزاء الخارجية أو يسموه من الأجزاء المقدارية. الأجزاء الخارجية كما في أن الشيء خارجا تحققا يتألف من مادة وصورة. ما هي المادة؟ المادة هي قابلية الأشياء أن تكون شيئا شنو آخرا. فمثلا الخشب فيه قابلية أن يكون رماد، والماء فيه قابلية أن يكون شنو بخار، والماء فيه قابلية أن يكون شنو ثلج ويجمد. وبالتالي هذه القابلية للأشياء أن تكون شيء آخر ماذا تسمى؟ بالمادة. وهي كما تعلمون الشأنية والقوة، عندما نقول الماء بالقوة فيه ثلج يمكن أن يكون ثلجا لو لا، نعم. الماء بالقوة ممكن أن يكون بخارا لو لا، نعم. واضح إن شاء الله. وهذا ما يسمى بالمادة، وإن شاء الله تعالى سوف يعني نسلط الضوء ما معنى المادة، ما معنى الصورة في الفلسفة إن شاء الله تعالى. إذن المادة هي قابلية الأشياء أن تكون شيئا آخر، والصورة هي فعلية الوجود أو فعلية القوة. فعلية شنو القوة أو فعلية الوجود. فالماء فيه شأنية أن يكون بخار، فإذا صار على الصورة البخارية سميت هذه الصورة البخارية. واضح إن شاء الله. فلدينا مادة ولدينا صورة، أي لدينا قوة ولدينا فعل، أي لدينا قابلية ولدينا شنو فعلية. وهذه عبارة عن تركيب من أجزاء خارجية، تركيب من أجزاء شنو خارجية. طبعا إن شاء الله تعالى هيك بس أقدح شيء، الجنس والفصل شنو وين موجودات؟ وين؟
في الذهن.
الجنس والفصل وين موجودات؟ في الذهن. في الذهن الجنس والفصل وين موجودات؟ في مفاهيم ذهنية. في الخارج عندي مادة وصورة، والمادة تقابل الجنس الذهني، والصورة تقابل الفصل الذهني. هسه شلون تقابل؟ شنو معنى المقابلة؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الفلسفة، ولكن هنا نقول بنحو الإجمال، كما أن لدينا في الذهن شنو جنس وفصل، كذلك لدينا في الخارج مادة وصورة، وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. هاي بس هيك فكرة. هذه ماذا تسمى بالأجزاء الخارجية؟
زين، هذا التقسيم الأجزاء لحاضنا، يعني الأجزاء العقلية، الأجزاء
الخارجية، المقدارية. هي هذا المركبات، لي مركب عقلي ولي مركب خارجي. والمركب الخارجي إما أن يتألف من مادة وصورة، وإما أن يتألف من أجزاء، هذا الثالث، من أجزاء أسميها مقدارية، كأجزاء السطح أو الخط. إذا جيت إلى السطح راح تكون بأجزاء، ممكن لو ما ممكن طبعا، وكذلك السطح بأجزاء لو لا، وهذه تسمى بالأجزاء شنو المقدارية، تسمى بالأجزاء المقدارية. الخط يتألف من أجزاء كثيرة ومن نقاط شنو كثيرة، وكذلك السطح يتألف من أوجه ونقاط شنو كثيرة، وهذه تسمى بالأجزاء المقدارية. إذن المركب إما ذهني أو خارجي، والخارجي إما بلحاظ الصورة والمادة، وإما بلحاظ الأجزاء المقدارية، حيث إذا جريت خط مستقيم فإن هذا الخط المستقيم هو مركب من ملايين بل ملايين ملايين النقط المتجزئة المقدرة. صحيح أو مصحيح؟ هاي ثلاث أنواع من التركيب والأجزاء. صحيح أو مصحيح؟ الله جل وعلا يجب أن نؤمن أنه لا نوع من هذه التراكيب تجري عليه. فعندما أقول الله أحدي الذات، أي الله بصير، أي الله ليس بمركب، يجب أن أنفي عن الله جل وعلا الأجزاء العقلية والأجزاء الخارجية والأجزاء شنو المقدارية. الدليل أما أنه ليس مؤلف من الأجزاء الخارجية وهي الصورة والمادة أو الأجزاء المقدارية، لأن لازم احتياجه لازم وجود تلك الأجزاء الخارجية هو شنو هو
احتياج
الاحتياج الجسمية، هذا واحد. والمادة يعني أن الله جسم ومادة، ولازم ذلك أن الله جل وعلا محتاج لما محتاج، والاحتياج عين الفقر وهو ينافي الغنى ووجوب الوجود واجب الوجود بالذات، حيث أن واجب الوجود بالذات هو الغني المطلق وهو الواجب من جميع الجهات وهو الذي لا يحتاج إلى غيره، والفقر ممتنع عليه. وإذا قلنا بأنه متألف من أجزاء خارجية فلازمه الجسمية لولا؟ نعم. ولازمه الاحتياج والفقر؟ نعم. وبالتالي سوف ينتفي كون واجب الوجود لولا؟ نعم. إذن الاحتياج منافي لكونه من شنو؟ كون واجب وجود. وهذا طبعا كون ليس بجسم، ليس بصورة، ليس بمادة، ليس هذا ليس ليس من الصفات السلبية التي سوف تأتي إن شاء الله بأدلة أعمق. ولكن نحن نؤمن أن واجب الوجود هو واجب من جميع الجهات ولا يفتقر إلى شيء، وهو الغني المطلق لأنه مستجمع لجميع الكمالات. وبالتالي لو قلنا أنه يتألف من أجزاء خارجية أو مقدارية لكان لازم ذلك الاحتياج وهو خلف كون واجب وجودي. واضح إن شاء الله. وبالتالي التركيب الخارجي ممتنع لو ما ممتنع؟
ممتنع
طبعا. وبعد أكو لازمين ثلاثة، تدرون هاي الأجزاء موجودة قبل المركب صحيح؟ وبالتالي راح يلزم الحدوث عليه لو ما يلزم، وقد أثبتنا أنه واضح إن شاء الله. البرهان على عدم كون شنو مركب من الأجزاء العقلية، قلنا هسه التركيب الخارجي فينا لو ما فينا؟ بعدنا في شنو
المركب الأجزاء العقلية.
هنا نعتمد على أمر مهم جدا، قلنا أن الله جل وعلا شنو واجب الوجود، هذه خليها كمقدمة واضحة وأثبتناها. وكذلك أثبتنا أن الماهية وهي حقيقة الشيء، عندما تكلمنا في برهان الإمكان والوجوب تذكرون، قلنا الماهية وهي حقيقة الشيء. شنو حقيقة الشيء؟ هي التي تقع في جواب ما. عندما أقول ما الإنسان، ماذا تقولون؟
حيوان.
حيوان ناطق. أقول ما زيد، شو تقولون؟ حيوان ناطق. هاي ما الحقيقية أو الماهية، زين؟ هذه الحقيقية. نقول أنه قلنا أن الماهية وهي حقيقة الشيء بنفس ذاتها من حيث هي لا الوجود ضروري، لا الوجود ضروري إلها ولا الامتناع
ضروري.
فقلنا في حد ذاتها تكون ممكنة أو ليست ممكنة. لازم الماهية شنو قلنا؟ الإمكان. أي أن نسبة أن الوجود والعدم متساوي النسبة علما للماهية. وما معنى الوجود والعدم متساوي؟ أي أن الماهية شنو ممكنة. فكل ماهية لا بد أن تكون ممكنة، وكل ممكن لا بد أن يكون ذو ماهية. واضح إن شاء الله. فكل ماهية من حيث هي هي ممكنة، كل ما هي من حيث هي هي شنو ممكنة. والأجزاء العقلية لازم المال للماهية، فكل ماهية ممكنة، والماهية هي التي تتألف من أجزاء عقلية حيث أنها تمثل حقيقة الشيء من الجنس والفصل أو الجنس وغير الجنس وغير الفصل. واضح إن شاء الله. وإذا أثبتنا إحنا أن الله جل وعلا واجب الوجود، أي أن الله جل وعلا ليس بممكن وإذا كان الله جل وعلا ليس بممكن والوجود ذاتي له وهو واجب الوجود ونفينا الماهية، فإذا قلنا أنه لا ماهية له شنو معناه؟
لا عجز عقلية له.
لا عجز عقلية له، فنقول هو واجب الوجود، إذن هو ليس بممكن. وإذا كان ليس بممكن إذن ليس له ماهية، وإذا كان ليس له ماهية فإذن ليست له أجزاء عقلية، أي أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له، وما لا ماهية له ليس له أجزاء عقلية التي هي الجنس والفصل. واضح إن شاء الله هذا؟ وبالتالي هنا ننفي عن الله جل وعلا التركيب الذهني من الجنس والفصل، والتركيب الخارجي من الصورة والمادة أو الأجزاء العقلية. جيد، بعد كده عندنا وقت 7 دقائق، نلحق إن شاء الله. هذين الأدلة نفينا عن الله جل وعلا الأجزاء، سواء كانت أجزاء ذهنية أو أجزاء خارجية متحققة أو تقديرية، وبالتالي أثبتنا أن الله جل وعلا بسيط أو ليس ببسيط. إذن هو أحدي ذات، أي هو بسيط لا أجزاء له، هذه الوحدة الأحدية. يا وحدة هذه وحدة الأحدية، أي أن الله جل وعلا بسيط لا أجزاء له. جيد، الوحدة الثانية التي تجوز على ساحة قدسه، الوحدة الواحدية بمعنى لا مثيل له ولا نظير. نقول هنا خلنا نفرض لو كان هناك واجب وجود ثاني، واجب وجود شنو ثاني؟ رقم واحد واجب وجود، ورقم اثنين فعند اثنين لو ما عند اثنين، إذن لدي اثنان من واجب الوجود، فلا بد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك كل منهما واجب وجود، وما به الامتياز الأول يمتاز عن الثاني والثاني يمتاز عن الأول. إذن واجب الوجود أصبح مركب ما به الاشتراك وما به الامتياز، صحيح؟ ما به الاشتراك وما به، إذن بسيط أو مركب صار؟
مركب.
ومحتاج أو ليس بمحتاج؟
محتاج.
وبالتالي رجعنا إلى التركيب من الأجزاء العقلية التي هي عبارة عن ما به الاشتراك وما به الامتياز، وهذا خلف ما أثبتنا أن الله جل وعلا بسيط لا أجزاء له ولا تركيب فيه ذاته. واضح إن شاء الله؟ بالتالي هذا الأمر الأول، إذن التعدد يستلزم التركيب. واضح إن شاء الله؟ هذا واحد. ثاني شيء نقول إن الله جل وعلا واجب الوجود، صحيح؟ ممكن لو واجب؟
واجب،
وهو واجب الوجود من جميع الجهات. وعندما يقولون واجب الوجود يقصدون من ذلك صرف الوجود. شو يقصدون؟ أي الوجود المطلق. شنو صرف الوجود والوجود المطلق؟ يقولون ذلك الوجود الذي لا يثنى ولا يكرر، أي ليس له نسخة ثانية، أي أنه موجود مطلق، أي أنه لا حد له. واجب الوجود صرف الوجود، وهو الوجود المطلق الذي هو صرف وواجب بجميع الجهات. وبالتالي هذه الحقيقة التي إذا كانت موجودة وتجردت عن كل خليط عن كل قيد، وبالتالي لا يمكن أن يوجد الثاني ولا يتعدد، فهي مطلقة لو ما مطلقة، مطلقة من كل قيد، صرف الوجود. شنو معنى لا يثنى ولا يتكرر؟ يعني ما بفت شيء فارغ على موجبه، من هو الثاني؟ صرف الوجود المطلق. ما معنى الوجود المطلق؟ يعني الوجود المطلق وذلك الوجود المنبسط والذي هو قهار لكل شيء وواجب من جميع الجهات، والذي لا يخالطه شنو نقص أو فقدان. وبالتالي واجب الوجود هو صرف الوجود، وصرف الوجود لا يثنى ولا يتكرر، أي أنه ما بهالمعنى التعبير لا يسمح بوجود الثاني، لأنه منبسط على كل الوجود، هو بسيط، هو واجب، هو صرف، فلا يوجد خلف الواجب إلا العدم. واضح إن شاء الله؟ ولو فرضنا وجود ثاني لرجعنا إلى نفس الشيء، نفس الكلام، هذا الوجود الثاني واجب أو ممكن؟
واجب.
إن قلنا واجب رجعنا علما إلى التركيب، وإن قلنا ممكن قلنا الممكن منقهر لو منقهر منقهر تحت وجودي، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض وجود ثاني خلف وجودي واجب الوجود، لأن وجود واجب الوجود هو وجود صرف وجود مطلق ولا غيره، يعني لا وجود غيره. وبالتالي هذا الدليل الثاني أن صرف الوجود لا يثنى ولا يتكرر. وأثبتنا بالوحدة، إحنا قلنا الوحدة التي سوف نثبتها الحق الحقيقية هي تلك الوحدة القهارية، وهو القاهر شنو فوق عباده، فلا يوجد من يقهر بحد ولا بمكان ولا بزمان ولا 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 إلى آخره، وإنما هو الوجود المنبسط المطلق الصرف. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي لو كان هناك وجود آخر لحد الله أو لم يحد الله؟ نعم لحد الله. وإذا حد الله معنى ذلك كان واجب الوجود من جميع الجهات أو حد بحد معين، فهو مطلق أو ليس بمطلق. وهكذا لم نسأل هذا الوجود الآخر هل هو واجب أو ممكن، فإن قلتم واجب رجعنا إلى مسألة التركيب، وإن قلتم ممكن نقول إن الممكن في يعني في طول واجب الوجود وليس في عرضي، وإنما هو ممكن، والممكن هو الذي يخرج إلى الوجود ببركة واجب. وبالتالي الدليل الثاني على أن الله واحد لا ثاني له، نقول صرف الوجود واجب الوجود هو مطلق الوجود وهو صرف الوجود، وصرف الوجود لا يثنى ولا شنو يتكرر. خلنا أضرب لكم مثال وأضرب بذين. الآن عندي بياضات كثيرة ولا، ولكن معنى ومفهوم البياض الموجود بالذين صرف البياض ولا، هذا صرف البياض. انظروا الآن إلى أذهانكم، ممكن أن يثنى ويتكرر؟ ليش؟ لأنه صرف البياض يعني مطلق البياض، يعني ما مقيد بقيد، ولذلك صرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر، بس هو واحد لا ثاني له. أما البياض هذا قد يأتي بياض أغمق منه، بياض شوية أفتح منه، ولكن الله جل وعلا نقول صرف وجود لا ثاني له. واضح إن شاء الله؟
يعني حتى وجود الممكنات من وجود واجب الوجود
طبعا، هو الذي أعطاها وأشرق عليها بذلك الوجود الذي أخرج تلك الماهيات من كتم العدم.
كل الممكنات؟
كل الممكنات. التوحيد الذاتي في القرآن، خلينا نطبق هذه العبارة إلى عدم طبعا. التطبيق يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي يا ربي على محمد وأهل بيته.